من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا إلى نتيجة أنه عدم وجود ما يصلح للاستدلال به على نجاسة أهل الكتاب بعد أن ناقشنا الروايات التي تسجل بها جميعا، ورأينا أنها لم تسلم إما سندا أو دلالة أو من الجهتين. لكن قلنا أنه إنما ناقشنا في هذه المناقشات لوجود روايات معارضة، ولا لو كنا نحن والروايات اللي قرأناها الدالة على النجاسة لكانت كافية للدلالة على النجاسة، لكن بعد النقاش انفتح صار وجود روايات معارضة فأعدنا قراءة الروايات من جديد. ما هي هذه الروايات المعارضة التي تدل على الطهارة مقابل تلك التي دلت على النجاسة؟ المعاني التي تدل بها على النجاسة ثلاثة من الروايات التي تقدمت. مجموعة من الروايات دلت على عدم جواز استعمال سؤر اليهودي والنصراني في الشرب أو في الوضوء، هذا المعنى الأول. لو أردنا أن نصنف معاني الروايات اللي يستدل بها على النجاسة فوجدناها على كف معاني. المعنى الأول كان هو عدم جواز استعمال سؤر اليهودي والنصراني في الشراب أو الوضوء، والمعنى الثاني كان هو عدم استعمال آنيتهم إلا بعد غسلها، وعدم تناول أكلهم وعدم الأكل في آنيتهم، هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث كان هو غسل اليد بعد مصافحته. هذه ثلاث معاني اللي استدل من خلالها على النجاسة، وجميع هذه المعاني وردت بأجزائها روايات معارضة. كل هذه المعاني توجد روايات على عكس ما تقدم. ثم الطائفة الأولى، أي مقابل الطائفة التي أمرت باجتناب سؤل اليهودي والنصراني وعدم جواز شربه أو الوضوء منه، مقابل هذا الصنف من الطائفة وردت طائفة أخرى، منها غير صحيحة علي بن جعفر التي تقدمت في مجموعة الأولى الدالة على النجاسة، كان في ذيلها هذا البيت: وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إلا أن يضطر إليه. لو كان اليهودي والنصراني نجسا حتى في حالة الاضطرار يجب اجتناب هذا الماء ولا يجوز الوضوء به، لو انحصر ولا يوجد ماء إلا الماء النجس يتم. فالإمام يقول لا يتوضأ من هذا الماء الذي أدخل اليهودي والنصراني يده فيه، يقول إلا أن يضطر إليه، فمعنى هذا ليس نجسين ذاتين، ولو كان نجسين ذاتين ففي حالة الاضطرار ينتقل وبالتيمم. معنى إذن الاجتناب عن هذا الماء وترك التوضؤ به تنزيهي أو استحبابي، خلينا نقول لذلك لما اضطر إليه جاز الوضوء به. هذا ذيل صحيحة علي بن جعفر اللي كانت رقم 7 في المجموعة الأولى. صاحب الوسائل حملها على كرية الماء، على الماء كر ولم يتنجس باليهود والنصراني فلا يستطيع أن يستدل به على الطهارة، أو قال أن هذا الماء المقصود في السؤال كان ماء الحمام، وماء الحمام له مادة فلا يتنجس بأن يدخل اليهودي والنصراني. لكن طبعا هذا الكلام أولا لا دليل عليه، الماء مطلقا ليس توجد فيه إشارة لكون كر أو له مادة، وبعدين لو كان هذا الكر وله مادة فعليش الإمام يقول اجتنب بإلا أن تضطر إليه، وذاك له مادة لا يتنجس بالنجس. لكن طبعا هم كما قلنا يريدون أن يوجهوا. الشيخ قدس سره الشيخ الطوسي حمل الاضطرار الوارد في الرواية على التقية، إلا أن يضطر إليه في حالة التقية، وأنه لا مانع من التوضؤ بالماء المذكور تقية، وهذا أيضا حمل غير تام لأن الاضطرار غير التقية، عنوان الاضطرار غير عنوان التقية. ولو كان الماء كما قلنا تنجس حتى في ظرف التقية ما يجوز الوضوء به، وإنما لان حصر الماء بالماء النجس ينتقى الوضوء ثلاثة يوم. فإذا هذه المحامل التي حملوها الرواية ليست تامة. السيد الحكيم قدس الله نفسه يبدو أيضا يعني اختار هذا الاحتمال وأن الاضطرار المذكور فيها المراد به التقية. قال قدس سره: ولعل المراد من الضرورة فيهما خصوص التقية التي ترفع الوضع كما ترفع التكليف، فيكون اليهودي والنصراني قاهرين في حال التقية ولا بأس بالالتزام به. وهذا المبنى لا أنا ليس تحت يدي كتاب حقائق الأصول، كتاب الأصول سيدنا حسن الحكيم، حتى أرى أنا ما أعتقد أن يلتزم بهذا المبنى أن التقية والعناوين الثانوية ترفع الحكم الوضعي كما ترفع الحكم التكليفي. أستبعد أن يلتزم بهذا المبنى التقية والعناوين الثانوية لما ترفع الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي فلو شخص في حال التقية نعم ما استطاع أن يبني على نجاسة اليهودي والنصراني، واضطر أن يستعمل هذا الماء من يزول ظرف التقية على أن يقصر الملاقي. الحكم الوضعي لا ينتفع بالتقية، وأنت الحكم التكليفي نعم جاز له هذا في ظرف التقية يضطرب ولا يستطيع أن يظهر أن هذا الماء نجس، يتوضأ منه للتقية فقط لإراءة صورة الوضوء والتقية، لكن عليه أن يقصر. فكيف يقول سيد الحكيم؟ يقول: ولعل المراد من الضرورة فيهما روايتين هاي وأخرى خصوصا التقية التي ترفع الوضع كما ترفع التكليف. أنا لا أعلم مبنى هل هو فعلا يبني على أن التقية ترفع الحكم الوضعي كما ترفع التكليف، استبعد أن يكون هذا التزام، ليس عندي كتابة في الأصول حتى أعرف مبنى. يقول: فيكون اليهودي والنصراني طاهرين في حال التقية ولا بأس بالالتزام به. وهذا طبعا كلام قابل للنقاش. من اولا الجهه الاولى اللي ذكرنا ناقشنا الشيخ وصاحب الوسائل بان الاضطرار معنى غير التقيه، وان اضع الا ان يحمل على التقيه فان النجاسات غير قابل للتفصيل، حتى يقال ان اليهود والنصراني نجسين في غير حال التقيه وطاهرين في حال التقيه، او ان خصوص اليهود والنصراني من دون النجاسات قابل للتفصيل، غير قابل للتفصيل والتفكير. حتى يقول: فيكون اليهودي والنصراني طاهرين في حال التقية ولا بأس بالالتزام به. لا طبعا قلنا أن التقية حتى لو سوغت استعمال هذا الماء فإنما سوغت من ناحية التكليف، من ناحية الوضعية عليه أن يتلافى ذلك لأن يطهر ما لاقاه في حال التقية. لعل المراد يعني الشيخ الطوسي إذا أردنا أن ندافع عنه حينما حمل الاضطرار على التقية، قال الشيخ: الاضطرار حمله على التقية وأنه لا مانع من التوضؤ بالماء المذكور تقية. فلعله أراد الشيخ الطوسي أنه نعم يمكن أن يستعمل هذا الماء ويري صورة الوضوء، بس لا يبني على هذا الوضوء للصلاة، وإنما مجرد يتوضأ تقية أمام الآخرين ولا يبني عليه. ممكن لهذا المعنى لكن يكون مخالف للرواية، لأن الرواية يقول أن يتوضأ من الصلاة، قال لا إلا أن يفطر إليه. بعدين مما يبعد أيضا أن الحمل هنا الوضوء على التقية هو عودة الضمير إلا أن يفطر إليه، الهاء إن لم ترجع إلا يفطر إليه إلى الماء. فلو كان معنى الاضطرار هو التقية، التقية لا تكون بلحاظ الماء وإنما تكون بلحاظ الوضوء، فعودة الضمير إلى الماء يعني أن الاضطرار كان إلى الماء، بينما لو كانت رب معنى التقية لكان المرجع الضمير يكون علما إلى الوضوء. فعودة الضمير إلى الماء وليس إلى الوضوء هذا معنى على أن الاضطرار هو إلى الماء ولا يحمل على التقية. طيب عدة شواهد هنا على بطلان هذا الاحتمال، وهو كون الحمل الاضطرار على التقية، وحتى لو حملت على التقية فإن التقية لا تزيل أحكام الوضعية وإنما الأحكام التكليفية. وأيضا أشكل على الرواية، يعني كما استشكلنا على رواية اللي دالة على النجاسة، الآن نذكر ما قيل من الإشكالات على الروايات الدالة على الطهارة. وأشكل على نفس هذه الرواية بأن الرواية مطلقة كما قرأنا فيها، يقول وسأله عن اليهود والنصارى يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إلا أن يضطر إليه. جاء آخر واستشكى قال الماء هنا مطلق سواء كان معتصما أو غير معتصم كما تقول أنت أيها المستدل على الطاهرة، لكن نحن نقيد هذا الإطلاق بما دل على نجاسة اليهود والنصراني، فنقيد إطلاق الماء هنا ونحمله على ما كان معتصما، لأنه لو لم يكن معتصما لما جاز الوضوء به. فهنا وإن كان لفظ ماء مطلق إلا أننا نقيد هذا الإطلاق بما دل على نجاسة اليهودي والنصراني. هذا وجه يمكن يعني أن يقال الإشكال على الرواية، وبنفس الوقت يبرر ما حمل عليه صاحب الوسائل يقول حمله على كرية الماء، لكن هذا الوجه أيضا بعيد حمل الماء يعني هنا بهذا التقريب على كونه معتصما أو كونه ذا مادتين، أيضا هذا حمل بعيد. أولا لبعد أن يخفى هذا المعنى على الراوي وهو علي بن جعفر، علي بن جعفر فقيه وابن الأئمة سلام الله عليه، ومن الوضوح عند أن الماء المعتصم لا يتنجس، فإذا كان الماء المسؤول عنه في الرواية هنا هو الماء المعتصم، فمحل أن علي بن جعفر يسأل أن اليهودي والنصراني إذا وضع يده في هذا الماء هل يجوز؟ هو يعرف هذا الماء معتصم. بعد خطأ هذا المعنى على علي بن جعفر. وإذا استطعنا أن نضيف يعني إشكالا ثانيا على هذا الحمل ونقول أنه هذا من حمل المورد على النادر، لمن النادر في تلك البيئة أن يكون الماء معتصما إلا في حالة نادرة، وإلا أغلب الماء الموجود يومئذ في زمان النص هو كان ماء قليلا يؤتى به بهذه الأمور الضربة ونحوها التي يأتون به. فإذن حمل الماء اللي هو مطلق في الرواية على الماء الكثير يكون من حمل العام على الفرد النادر. إذن كل الإشكالات على الاستدلال بهذه الرواية ليست تامة، هاي الرواية الأولى وهي ذو صحيحة علي بن جعفر. الرواية الثانية التي لم يفترض أن اليهود النصراني نجسون من أدلة أخرى فقيد بها، هاي قيد بها هذه الرواية يفترض من دليل خارج يعني ليس نحن هذه الرواية، ولا بالتأكيد إطلاق هذا ليس أولى، تقييد هذا الإطلاق ليس أولى بالتقييد هذا الإطلاق، يعني بدل أن يقيد إطلاق الماء الشامل للمعتصم وغير بنجاسة اليهود والنصراني، وأنا أقيد قضية النجاسة أقول أن اليهود والنصراني مطلق طاهرون بدلالة أن إدخال يدهم بالماء لن ينجسه وجاز استعمال، ليس هذا أولى من هذا الحمل، لكن هو يفترض أنه من دليل خارجي جاء بنجاسة اليهود والنصراني. الرواية الأخرى التي استدل بها على الطهارة وما قلنا في المعنى الأول، لا ننسى خارطة الطريق للبحث، قلنا أن المعاني التي استدل بها على نجاسة اليهود والنصراني ثلاثة. أول معنى وجوب اجتناب سؤرهم وعدم استعمال لا للشرب ولا للوضوء، وقلنا أن هذا المعنى وردت روايات على عكسه، لأن نحن في هذا المعنى الأول الإتيان بروايات معارضة للمعنى الأول. الرواية الأخرى صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة؟ قال لا بأس تغسل يديها، وهي صريحة في طهارتهم الذاتية، لأن لو كانوا نجسين لا تنخو لما نفعها غسل يديها هذه الجارية. ما أحسن عاد خليه جاف فبلا هاي مشان زين.
سمحت الشيخ بالنسبة للنكاح النصرانية سواء كان النكاح مؤقتا أو
يأتي إن شاء الله الكلام زين، نحن
نعم وهي يقول من جلاله في الجنوب
يعني لا تقتصر وقتها يريد نوصل هذا المعنى. التقريب الأول للاستدلال بهذه الرواية قوله عسان تغسل يديها، يعني فإذا لو كانت نجسة فما كان نفع غسل يديها. التقريب الثاني استدلال هاي السائل إبراهيم بن أبي محمود يقول لا تتوضأ ولا تغتسل، فلو كانت نجسة فكان الأولى التعليل بنجاستها الذاتية مو بنجاستها الأعراضية، كان يقول للإمام أنت خابص روحك وتقول لي هاي النصرانية لا تختصم هم عين النجاسة. فبعض ما معنى تقول لي لا تختصم من جنابة ولا تتوضأ؟ فالتعليل بالنجاسة الذاتية لو كانت نجس ذاتا فأولى من التعليل بالنجاسة العرضية. فهذا إذا يكشف على أن النجاسة عرضية. فهي الرواية من الصحيحة يمكن تقريب الاستدلال بها بتقريبين، قوله عليه السلام تغسل يديها وهنا تغسل يديها، وإن كان الجملة خبرية إلا أن نفهم منها معنى الإنشاء، أي لا بأس إذا كانت تغسل يديها كجملة شرطية يعني، أو أنه أمرها بغسل يديها مثلا وحينئذ يكون لا بأس بها. استشكل عليها هذا إذا تقريب الاستدلال، نحن نمشي على هذا النمط، نقرب الاستدلال على الطهارة ثم نذكر ما يمكن من الإشكالات عليها. استشكل الشيخ الحكيم قدس نفسه على هذه الرواية، قال إن الظاهر أن مورد السؤال فيها قضية خارجية، مو قضية حقيقية، ليسأل عن فتوى عامة، عن شخص عند جارية نصرانية تخدمه، ما هو الموقف منها؟ الإمام قال له تغسل يديها وماكو مشكلة. إذا هيك اتهمناها كما قربناها أصبحت كالقضية الحقيقية. أما كيف الحكيم يقول لا، هذا إبراهيم بيسأل عن قضية خارجية، بيسأل عن جارية نصرانية موجودة فعلا في بيت الإمام تخدم الإمام، فسأل إبراهيم عنها، أنا برسل لك شوية جارية نصرانية عندك في البيت وتخدمك، فالإمام في مقام الدفاع عنها قال لا بس تغسل يديها ماكو مشكلة. فسيد الحكيم حملها على قضية خارجية، قال إن الظاهر إن مورد السؤال فيها قضية خارجية، لأن الظاهر من قول السائل الجارية النصرانية تخدمك، الظاهر منها خصوص الجارية المعينة التي كانت تخدم الرضا عليه السلام. خص إلى هنا ما سوى نشي إلى هنا، فهذا مو دفاع عنه. سيد الحكيم ما دافع، يعني افترض قضية خارجية وافترض أنها جارية موجودة في الخارج، لا يفرق عليه لأن هذا نجس ذاتا، شلون راح يفيدها غسل يديها؟ يكمل يقول ولم يعلم، ما زال سيد الحكيم يستشكل على الاستدلال، يقول ولم يعلم أن هذا الاستخدام كان باختياره أو باختيار سلطان الجور، بأن كان سلام الله عليه مجبورا على ذلك، فيكون السؤال عن حاله مع هذه الجارية في إطار فراره إلى خدمتها. ولو كان المراد السؤال عن القضية الكلية لكان المناسب التعبير بقوله الجارية تخدم الإنسان أو تخدمني كما لعله الظاهر، وحينئذ يشكل الاستدلال بها على ما نحن فيه لإجمال الواقعة التي هي موضوع السؤال. إذا ملخص إشكال سيد الحكيم يقول أن السؤال إبراهيم للإمام لم يكن عن قضية كلية على نحو القضية الحقيقية حتى تستفيد منه حكما شرعيا، ولو كان إبراهيم يسأل عن قضية حقيقية لكان يقول النصرانية تخدم الإنسان بشكل عام، أو النصرانية تخدمني ماذا أفعل يا ابن رسول الله. أما ماذا قال؟ قال النصرانية تخدمك، فده يسأل عن قضية خارجية حالة موجودة في بيت الإمام عليه السلام. ولا ندري نقول لعل أن هذه النصرانية سلطان الجور فرضها على الإمام عليه السلام، فالإمام تقية يتعامل معها ومضطر إلى وجودها في بيته، هذا هم كافي. فلعله عليه أن يضيف ما قاله في مناقشة السابقة، وأن التقية ترفع أحكام الوضع كما ترفع أحكام التكليف، فهي النصرانية بما أنها مفروضة على الإمام مكره عليها، وفي حالة الكره ترتفع أحكام الوضعية اللي منها النجاسة اللي يحتاج أن يتم استدلاله يعني، ولا هذا كل ما يكفي للجواب. وجوابه كما ترى يعني فيه إشكالات كثيرة. الإشكال الأول أن إبراهيم من الرواة كبار الرواة ومن الأجلاء، فلا يصدر منه سؤال أشبه بالإشكال على الإمام، الإمام لا يسأل عن فعله وهم يسألون، فيستبعد في حق إبراهيم أن يجي بالرسول شلون الجارية، لأن الإمام ببساطة يقول لك علمني تكليف يعني. فإذا هذا الإشكال الأول على حمل القضية على نحو القضية الخارجية، مثل إبراهيم لا يسأل الإمام عن تكليفه ويقول له شلون يمن رسول الله. الشيء الثاني أن التعبير بالسؤال على عدة أشكال، يعني هذا لا ينافي كون القضية حقيقية حينما يقول السائل الجارية تخدمك، تعلمون تصير الاستفتاءات تصير، ممكن السائل يعرضها يطبقها على نفسه يقول من رسول الله خرجت وما خرج، بس يطبق السؤال ويجعل نفسه هو الموضوع. أو يقول افترض أن رسول الله أنا طلعت من بيتي بعد الزواج كل صايم شو سوي، هو ما طلع بس يفترض نفسه. ويمكن أن يقول لا الرجل يسافر من بيته بعد الزوال وهو صائم كيف يفعل، ممكن. أو يعرضها على المسؤول نفسه يقول لا ترى أنت سافرت بعد الزوال وأنت صائم، هذا لا يعني أنه قضية خارجية. هو الاستفتاء تاكم تارة يطبقها على المسؤول وتارة على السائل وتارة على شخص. فلما السائل يقول الجارية النصرانية تخدمك، هذا لا يعني أنها قضية خارجية، إنما طبيعة الاستفتاءات أحيانا يطبقها على المسؤول وأحيانا يطبقها على نفس. الملاحظة الثالثة أن الاستراب الذي ذكره أن هذه جاية تقية عند مكره عليه سلطان الجور فارض عليه أو آخر الابتكارات هذه، هل من من جايها؟ لا يساعد عليها النص ولا دليل عليها من النص هذه الاستراضات. ولو افترضنا أن الجارية كانت تقية موجودة وكرها عند الإمام، فقلنا أن التقية لا ترفع الحكم الوضعي ويبقى، إنما ترفع الحكم التكليفي. ولو سلمنا أنها تقية ووجود الجارية عند الإمام تقية، فالإمام ليش يتقي إبراهيم ما يجاب الجواب الصحيح؟ افترض أن الجارية كان سلطان الجور فارضها على الإمام، هذا لا يلزم منه أن الإمام يجاوب إبراهيم اللي هو من صفات الرواة يجاوب بجواب محمود على التقية. فهذا كل كلام بعيد. وأيضا الملاحظة الأخرى والرد الآخر، أنا تقدير صحت ما ذكره قدس اسمه، افترض أن هذه قضية خارجية وأن إبراهيم يسأل عن نصرانية موجودة، وهذا ماذا يفيدك؟ لا يفرق في دلالة الرواية على الطهارة الذاتية سواء كانت الرواية على نحو القضية الخارجية ولا نحو القضية الحقيقية. افترض القضية الخارجية، الإمام لما سئل لماذا نصرانية في بيتك، الإمام قال ماكو مانع تغسل يديها، يعني ماكو مشكلة من حيث نجاستها الذاتية، كفاية غسل يديها لطهارة ما تلاقيه وتساوره هذه الجارية. فهذا إذن لا بشيء ينفع حتى لو قبلنا بحملها على ما أراد قدس الله. هذا الآن فهمت اللي تريده، بس هذا متدخل عن إلى الموضع الذي يحتاج إيه إن شاء الله. الثالثة مرسلة الوشة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. فتقريب الاستدلال بها قوله كره، إذا حملناها على الكراهة المصطلحة يعني فليس حراما إذن ولا نجسا، وإنما المسألة تنزهية، خصوصا إذا جعلنا قرينة عليها ذكر ولد الزنا مع اليهودون وولد الزنا هو طاهر، فإذا هذه قرينة على أنه ليس بقرينة الكراهية لفظ كره مع قرينة السياق، إذا مسألة نزهية وكراهية فيها وليست محرمة. الرواية الرابعة موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه ذلك الغير على أنه يهودي؟ فقال نعم يتوضأ. قلت من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال نعم. هنا حتى الدفاع الذي قاله صاحب الوسائل على الرواية الأولى اللي يقول نحمل إطلاق الماء على الماء المعتصم والذي له مادة، وهنا بعد ما ذيها مجال كوز، يقول لك كوز بعد أم تحمل على الماء الذي له مادة والماء المعتصم؟ لا واضح ما قليل كوز ما. ويؤكد عما ظل من ذلك ما الذي شرب ظل من ذلك ما الذي شرب منه اليهودي. هاي بعد شنو شكو اشكال عليها اشكلوا عليها صاحب الوسائل. قال حمله الشيخ على من ظنه يهودية ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين. واضح يجزم السائل بأنه يهودي ويعيد السؤال عن الإمام يقول له يهودي والإمام يؤكد عليه ويقول له نعم. فإذا هذا الكلام ليس تاما. السيد الحكيم قدس أيضا استشكى قال إن الحكم فيه يمكن أن يكون مبنيا على عدم انفعال الماء القليل فيكون كغيره مما ورد في سائر النجاسات. يقول هاي مو حيث تذهبون الى نجاس الى طهارة اليهودي وانما نستدل بها على ان الماء القليل اللي هو بالكوز لا ينفعل بملاقات النجس فاليهودي نجس لكن ماء الكوز لم ينفعل بملاقات النجس وهو اليهودي. فهي نتعامل مع هذه الرواية كبقية الروايات التي دلت على عدم انفعال الماء القليل. وهذا الرد عليه طبعا اولا انه قدس السر هو لما ترجع على فصل انفعال الماء القليل بالنجاسات نقل الاجماع صريحا وظاهرا على نجاسة القليل الملاق للنجاسات واحصوا 300 رواية دلت بنحو او باخر على انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة. فما معنى هذا الحمد؟ او يريد ان يقول انه نحن نحتمل في كلام عدة احتمالات اذا في تستدل بها على عدم انفعال هذا خلال 300 رواية واجماع صريح ومنقول هو ذكره قدس السر في بابه في المستمسك. واذا في تقول ان اليهودي نجاسة اليهودي ليست كبقية النجاسات ينفعل الملاقي القليل لها هذه النجاسة بالذات لا ينفعل الملاقي لها وهذا غير تام هذا الوجه لأنه لا قائل بالتفصيل بين النجاسات. كل النجاسات قالوا ينفعل الملاقي القليل لها ويتنجس بها. أي يريد شيء آخر يريد يقول أن هذه الرواية تدل على عدم انفعال القليل إذا لاقى النجس فنتعامل معها كما تعاملنا مع رواية أو روايتين روايات قليلة أكو في بحث انفعال الماء القليل بملاقات النجس لما ذكروا 300 رواية دلت على نجاستي قالوا ويعارضها رواية 2-3 دلنا على عدم انفعال القليل الماء القليل بالنجس وفقط فأهملوها وأعرضوا عنها لوجهه لآخر. فإذا يقول هكذا يقول هاي الرواية علينا أن نتعامل معها كما تعاملنا مع روايتين 3 لا يدلان على انفعال الماء القليل بملاقات النجس بأنه منها لإعراض الأصحاب عنها. هذا أيضا وجه غير تام هذا مصادر على المطلوب. أنت ما ثبت أن اليهودي نجس حتى تقول هذه معارضة لما دل على عدم انفعال القليل بملاقات النجس فنهمله. فهذا الوجه أيضا غير تام إذا أراده قدس سره. هذا هو الكلام ما قال اليهودي نجس حتى تجعل هذه الرواية معارضة لما دل على انفعال الماء القليل بملاقات النجس. هذا الرد الأول على كلام السيد الحكيم. الرد الثاني وهو من البحوث في شرح العروة الوثقى للسيد الصدر قدس الله نفسه يقول أنه لو كان السؤال عن انفعال القليل الماء القليل بملاقات النجس فما كان حاجة يفترض السائل اليهودي لأن ابتلاء الماء القليل بملاقات النجاسات في غير اليهودي أكثر بكثير من اليهودي ما أكثر ما يتنجس الماء الملاقي لكثير من النجاسات اللي تداولها أكثر في حياتنا المولية اليومية. فالداعي إلى هذا السائل يفترض إذا كان قصد عدم انفعال الماء القليل ويفترض النجاسات الكثيرة للإنسان تساوره في حياته على من يفترض اليهودي وماكو يهودي ويفترض يومئذ بالمجتمع. فإذا السؤال عن نجاسة اليهودي لأن لو كان السؤال كما يقرب السيد الحكيم قدس نفسه ويحتمل سؤال عن هل إن الماء القليل يتنجس بملاقات النجس هذا كان سؤال أنا ما يحتاج يفترض اليهودي. نجاسات كثيرة يبتلى بها الإنسان ويستطيع أن يفترض السائل، وهذا أيضا معنى صحيح. إذن هذه عدة روايات الآن معارضة للمعنى الأول اللي استدل به على النجاسة، وهو ما دل على اجتناب سؤره وعدم شربه، عدم الوضوء منه. الطائفة الثانية مما استدل به عن النجاسة وهي اللي كانت بمعنى اجتناب مؤاكلتهم والأكل من طعامهم واجتناب آنيتهم من المعاني هذه، هاي أيضا توجد روايات في مقابل هذا المعنى. طائفة ثانية إذن اللي تقابل المعنى الثاني، منها صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ قال: أما أنا فلا أؤكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم. لو كان إذن المجوسي نجسا ذاتا فالإمام لكان قطع بأنه مجوس مؤكل المنظر ما تبرعكم، بس هو كإمام مقام القدس الرفيع ينزه أن يؤكل مجوس، فالمسألة متعلقة بمقامه الشريف، هو ينزه نفسه أن يؤكل المجوسي، أما أنتم عادي تأكلون. فإذن هذا دليل على طهارتهم. بعضهم قال محمول على التقية إلى آخره، باعتبار الإمام يقول أكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعوا في بلادي، هذا معنى أنهم في ظرف التقية. هذا سنناقشه عند الترجيح بين الروايتين، وهل يمكن حمل روايات الطهارة على التقية أو لا، سنناقشها عند مناقشة المرجحة. هاي إذن الرواية الأولى وهي كما ترى دالة على جواز مؤاكلتهم. الرواية الثانية خبر زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وأكل من آنيتهم. فقال لي عليه السلام: أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت لا. قال: لا بأس. فالمشكلة إذن ليس في ذاتهم، ليست نجاستهم الذاتية، المشكلة هذه الآن يأكلون بها لحم الخنزير؟ قال: لا. قال: خلص ماكو مشكلة. إذن وإنما مشكلة النجاسة العربية. هذه برواية الكافي والمحاسن ورواه عن التهذيب بإضافة في ذيله، وهو الإمام لما قال له: يأكلون الخنزير؟ فقلت لا، ولكنهم يشربون الخمر. فقال لي: كل معهم واشرب، واشرب الخمر طبعا، أشرب الماء يعني معهم. هذا إذن الذيل إن شغل بي، لأن الشيخ الأنصاري للتعليق عليه سيأتي إن شاء الله تعالى. المهم نحن الآن بهذا المقدار نحتاج تدل على الطهارة، لأنه الإمام عليه السلام كان المفروض لو كانوا نجسين ذاتا لعلم، لأنه فعلى من تسأل عن أكلهم الخنزير يشربهم الخمر إذا هم نجسين ذاتا. فإذن المشكلة كانت في آنيتهم لأنهم يستعملوها في أكل لحم الخنزير. ثالثا خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن ثياب اليهود والنصارى أينام عليها المسلم؟ قال: لا بأس. ذكرناها مقابل ما ذكروا في روايات اللي استدلوا بها عن النجاة. أربعة صحيحة العيسى بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصراني فقال: لا بأس إذا كان من طعامك. لا بأس أن يأكلك وياك بقصعة واحدة، لكن كل من طعامك. إذا من طعامهم نخشى أن يكون فيه لحم ميتة غير مذكى، خنزير إلى آخره. وسألته عن مؤاكلة المجوسي فقال: إذا توضأ، وهذا التعبير استعمل للغسل، فلا بأس. هذا أيضا واضحة الدلالة على أكيد. الحكم أيضا ناقش فيها، وأنت بعد المناقشات ما تحتاج أن نذكرها لأن أصبحت حقيقة لا تحتاج إلى ذكر. سيد الحكيم قال: إن دلالتها على الطهارة غير ظاهرة لقرب احتمال كون الملحوظ في جهة السؤال مجرد المؤاكلة لا المساورة، يعني مو يأكلون سوية من قصعة واحدة وإنما يقعدون على مائدة واحدة. هل يجوز أن نقعد بس مو من ماعون واحد يأكلون من قصعة واحدة، كل واحد من ماعون آخر يسأل عن مجرد المؤاكلة؟ زين فغسل يد العاب هاي شنو ذكر الإمام؟ قال: ولا ينافيه ما ذكر من غسل يد لاحتمال كوني دخيلا في ذلك، بما أنه من آداب الجلوس على المائدة، ما قضية غسل اليد، لا من حيث كونه دخيلا في طهارة السور. ليش الإمام العادل اشترب قال إذا كان من طعامك؟ إذا الإمام بيتحدث السؤال عن الحكم التكليفي، هل أنه نقعد مع المجوس في سفرة واحدة ونأكل كل واحد قصحة واحد؟ قال نسأل عن ليش الإمام اشترب قال إذا كان من طعامك؟ سبحان الله، هذا السؤال عن نجاسة ما تحتاج إلى هذه موثقة سماعة عن أبي عبد الله الإسلام. قال سألته عن طعام أهل الذمة ما يحل منه، قال الحبوب، ومثلها روايات أيضا عديدة. وطبعا لا يعني بالحبوب هنا في هذا تفسير هاي الآية طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، توجد عدة روايات من هذا القبيل، منها موثقة السماع اللي قرأناه، منها صحيح قتيبة الأحشى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، قال كان أبي يقول إنما هي الحبوب وأشباهها. وموثق السمع وصحيحة هشام بن سالم عدة روايات تقلب الاستدلال بها أن المقصود هنا بالحبوب خرج ليس الحبوب الجافة، لأنه كان الحبوب الجافة المقصود هو لا يفرق عن الكتاب عن غيره، الجاف ذكي ما يحتاج إلى، فلا بد أن يسأل عن الحبوب المطبوخة. فالإمام عليه السلام دل ما دام الطبخ ليس فيه لحوم وأشباهها لا بأس، والطبخ طبعا يستلزم وجود رطوبات وأمثاله. فتقيل استدلال إذن بهذا، لأن بعضهم اعترض قال أنه ما تنفع القائل بالطهارة لأن الروايات اللي فسرت وطعام الذين أوتوا الكتاب، لا هاي تفيد، تفيد من هجه الإمام لما يقول سألته عن طعام أهل الذمة ما يحل منه، قال الحبوب، وقصد الحبوب المطبوخة مو الحبوب الجافة. لو أراد الحبوب الجافة ما يفرق بين أهل الكتاب وغيرهم، لأن الجاف ذكي. هاي إذن عدة روايات قلنا في هذا، ويضاف لها صحيحة هشام بن سالم. السابعة صحيحة إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام، ولكن تتركه تتنزه عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير. أخبع الصريحة في عدم نجاستهم التي، وأن المسألة هي مسألة تنزهية، وأنه تأزع عن الأكل في آنيتهم، لأنه مو معلوم هذه الآنية خرف. مثلا هو لو علم أن في آنيتهم خمر والخنزير خوض بعد على تنجسة الخمر والخنزير. الإمام عليه السلام قال تترك تنزهن خشية أن هذه الآنية الأكلة منها استعملت في لحم الخنزير وفي الميتة وفي الخمر، فأخبع الصريحة بأنه عدم نجاستهم الذاتي. ومع ذلك ناقش السيد الحكيم قدس سره قال إن تكرار النهي عن الأكل الدال على مزيد الاهتمام به لا يناسبه كونه تنزيهيا. يكرر الإمام في الحوارات لا تأكله لا تأكله لا تأكله، يقول هذا ما يناسب كونه تنزيهي. فبيانه عليه السلام إن النهي تنزيهي مما يوجب الارتياب في وجه الحكم ومعه يشكل العمل به. وأضاف آخر وهو فقه الصادق قال لا سيما مع تعليله بأن في آنيتهم الخمر والخنزير اللذين هما نجسان بلا كلام، فلا بد من حمله على التقية. فالسيد الحكيم يقول الإمام كيف ما تقول لا تأكله، هذا ما يناسب أنه تنزيهي. ينفخوا قلنا لهم هو الإمام يقول لا تتركه تحريما وإنما تنزه، قال هذا بعد يعني هذا معناه أكو إشكال بها، فنتركها لأنه ما قدر نفتهمها. كيف يؤكد ثلاث مرات وهو حكم إلزامي تنزيه؟ وجاء قلنا آخر وهو في فقه الصادق يقول أنه كيف تحمل على التنزيه والإمام يقول إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ولم ينجسان أكيدا، فشلون يكون اجتناب هذه الآنية تنزيه؟ وهو كما تأول اجتهاد مقابل النص. الإمام يقول لا تتركوا التحريم وإنما تتركوا تنزهن، تجي أنت تجتهد وتستبعد وتذكر احتمالات في ذلك وأصل هو الإمام لأن شاف التكرار خاف يوهم السائل بأن النهي تحريمي باعتبار كر الإمام لا تأكلوا لا تأكلوا، فصار في ذهن السائل أن النهي تحريمي، فالإمام تصدق لرفع هذا التوهم في ذهن السائل وقال له مو تحريمي هذا تنجي نجيبه نحمل الرواية إحنا على ذلك. أما يقول سيد الحكيم أنه ذا تنزيهي والأمر هو يعني ما يناسب الأمور الاستحبابية والمكروهات، هل تكرار لو خوارد هذا في صلاة الليل في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، إلى أن قال: وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال. الزوال الواجب ذكرها مرة والليل أنتم مستعبة ذكرها ثلاثا. فيجي سيد الحكيم يستبعد يقول ما مثل ثلاث مرات مو معقولة عن الكلام، فليش مو معقولة؟ توجد مستحبات في الشريعة ورد عليها التأكيد مثلا في نص واحد عن صلاة الفريضة هي صلاة الوسطى، الزوال يذكرها النبي في وصيته لعلي مرة ويذكر صلاة الليل ثلاث مرات، هذا ما موجب من الاستبعاد. وأما ما قاله في فقه الصادق من أنه ما يمكن تحمل على التنزيل، يعني ما نقول في آنية من الخمر والخنزير خذوا لنا جسان أكيدا، نعم الإمام ما جزم أن في هذه الآنية يوجد الخمر والخنزير، خلو جزم بأن في هذه الآنية لكن يفترض حالة عدم العلم، فيقول إجمالا أنت تعلم أنه لا يستعملون الخمر والخنزير فأنت تأجح عن جميع آنيته، أما لا علم أن في هذه الآنية بعينها استعمل الخمر والخنزير خلاص بعد يجب اجتنابه، فهذا مو مسوغ لاستبعاد الرواية. الرواية الأخرى أيضا ضمن الطائفة الثانية كلامنا وهي الثامنة صحيحة محمد بن مسلم على حديث عليه السلام قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكل في آنيتهم إلا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير. واضح جملة شرطية لها مفهوم، يعني إذا لم يكن في آنيتهم الميتة والدم ولحم الخنزير لا بأس كل من آنيتهم، فإذا لا مشكلة فيهم ذاتا وإنما كون آنيتهم فيها خمر وخنزير، فإذا أنية ليس فيها لا بأس في ذلك. هاي أيضا استدلال بالمفهوم والجملة شرطية لها مفهوم، ومع ذلك السيد الحكيم أيضا ناقش فيها وقال أن الشرطية فيه ليس لها مفهوم. لماذا ليس لها مفهوم؟ وهي من أوضح الجمل التي لها مفهوم، لأنها جملة شرطية وتقدم فيها الجزاء على الشرط، فهذا من أوضح الجمل التي لها مفهوم هي الجملة الشرطية التي يتقدم فيها الجزاء على الشرط، فلماذا هذه الجملة ليس لها مفهوم كما يقول سيد الحكيم؟ فالاستدلال إذن نقدر طبعا لو أردنا أن نفصل الكلام لكان يمكن أن يعطى وجه لسيد الحكيم لماذا قال السيد الحكيم أنه هذه ليس لها مفهوم، مع أنها من جانب لغوي هي أوضح الجمل التي لها مفهوم. ولكن ننتقل الآن الخبر الآخر وهو خبر يونس عنهم عليهم السلام، وسمعنا خبر سنده كله صحيح لكن فيه إسماعيل بن مرار الذي ذكرناه في مناسبة سابقة مختلف في وثاقته، فنفترض أنه إذا لم تثبت يعني تمامية السند. خبر يونس عنهم عليهم السلام وفيه خبر يقول: ولا بأس بأكل الجبن مما عمله مسلم أو غيره، وإنما يكره أن يؤكل سوى الأنفحة في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة ولحم الخنزير. وأيضا تقرب الاستدلال بأكثر من مورد قضية لا بأس بأكل الجبن ما عمله مسلم أو غيره، ونستطيع أن نتمسك بإطلاق غيره ليشمل حتى غير أهل الكتاب حتى المشركين، إذن فنستطيع أن نضيفهم هناك. الرواية الأخرى وهي موثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فإنها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها. واضح إذن في الطهارة. هاي من الطائفة الثانية، عشر روايات إذن من الطائفة الثانية أو قل من المعنى الثاني اللي هو اجتناب اللي سبب له على النجاسة، اجتناب مؤاكلتهم والأكل من طعامهم. والآن أتينا بعشر روايات معارضة لهذا المعنى. ننتقل للمعنى الثالث الذي قال ووجد غسل اليد عند مصافحتهم استدلوا به. هذا أيضا يوجد خبر خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى الذمي فيصافحني، قال إن صح بالتراب وبالحائط، لم يقل اغسله. قلت فالناصب، قال اغسله. مضافا إلى طوائف أخر من الروايات كصحيح هاي سنتين، إذن ثلاث معاني التي ذكروها بأجزائها توجد روايات تدل على الطهارة، ومع ذلك توجد روايات أخرى يمكن استدلال بها على الطهارة كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في الرجل المسلم يعرض ثوبه إلى الذمي، وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ، ما تقول في عمله؟ قال لا بأس. بعضهم قال أنا معلوم تعمل على المباشرة بالرطوبة، خياط ويخيط وما يعني يمس هذا يلامس الثوب بالرطوبة مسلم، هذا بالخياط افتهنا بالقصار اللي هو شغله بالماء يقصر الثياب وغسلته ومعاملته بالقاصر حتى يعيده. بالتأكيد هذا اليهودي والنصراني معنى يلامس هذه الثياب بالرطوبة. والإمام عليه السلام يقول هذا تقريب الاستدلال، ثم التعنيب يقول لو أنت تعلم أنه يبول ولا يتورى فلو كانوا نجسين ذات إلا كان التعريض نجاستهم الذاتية أولى من التعريض بنجاستهم العرضية. بعضهم ناقش ومنهم لعله السيد الحكيم قدس سره قال أنه هنا السؤال مو يم النجاسة والطهارة، وإنما يسأل إبراهيم عن ذول اليهود والنصارى هذا العمل هذا الكسب إلهم، يشتغلون قصار وخيار كسب جائز لو مو جائز؟ لا يوجد معنى لهذا السؤال، ما العلاقة إبراهيم ويسأل عن هذا؟ إنما بالتأكيد السؤال أن هؤلاء يباشرون مثل هذا العمل ويتعامل معهم المسلمون، هل توجد مشكلة معهم من هذه الجهة أو لا؟ ولا اليهود والنصارى مو يم الإمام حتى يسأل يم رسول الله يصير يشتغل خيار يصير يشتغل قصار؟ هذا السؤال لا معنى له حتى يحملها المعنى. إذن الآن استدلينا بروايات عديدة صحيحة مؤتبرة واضحة ظاهرة بعضها صريحة في الدلالة على الطهارة، وأصبح أمامنا الآن مجموعتان من الروايات، مجموعة استدل بها على النجاسة ومجموعة استدل بها على الطهارة، فكيف إذن نعالج هذا التعارض بين الروايتين بين المجموعتين أو بين الروايات؟ تتذكرون في بعض المسائل السابقة لعله في مسألة نجاسة الخمر قلنا أننا لعلاج التعارض بين الروايات نسير وفق عدة مراتب عدة خطوات بعضها يتبع بعضا. الخطوة الأولى كانت ونعيد أيضا تذكرها هنا أنه إن وجد دليل خاص يحل المشكلة ويحل التعارض، فتذكرون في مسألة وكان هذا أنا كنت عرض ما أدعي أنه لم يسبقنا إلى أحد لكنه مهم ومفيد لكم لأنه يجمع أمامكم كل المعطيات اللي تحتاجه. فالتعارض اللي حل التعارض بين هاتين المجموعتين من الروايات لابد أن نسلك عدة خطوات وخطوات مرتبة لا ننتقل إلى الثانية إلا إذا فشلنا في الأولى. الخطوة الأولى والمرتبة الأولى من مراتب حل التعارض هو هل يوجد دليل خاص من نفس كلام الإمام عليه السلام يحل لنا التعارض، بعد ما نحق ننتقل إلى المراتب الأخرى. إذا الإمام عليه السلام هو قال في رواية شيء وفي رواية قال شيء آخر عكسه، فإحنا لأول وهلة شفنا تعارض ثم إجى الإمام شرح قال ترى هذا الجلد لا أقصد به كذا والجلد إيه أقصد به كذا، بعد يبقى تعارض؟ لا، هو الإمام يحل للتعارض. فإذا وجد دليل خاص يحل التعارض فخلص هذا بعد أول مرتبة هذا نتناول قبل أن ننتقل إلى المراتب الأخرى. وندعي أن هذه المرتبة موجودة في المقام وهي صحيحة إسماعيل بن جابر اللي تقدمت قبل قليل. قلت لي أبي عبد الله السلام ما تقول في طعام الكتاب؟ قال لا تأكله. ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله. ثم وبعد الإمام الزجاج قال لا تقول ولا تتركه تقول إنه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه. فالإمام هو حل التعارف أن هذا الذي لا تأكله القلت في الروايات اللي سبل بها على النجاسة فهذا ما هي تنزه هذا. هو الإمام حل التعارف وهو قال لنا أن النهي الموجود في الروايات اللي سبل بها على النجاسة إنما هو نهي تنزه. فالدليل الخاص إذن موجود هنا. لكن قد نقول أن هذا الدليل الخاص يعني ما يستوعب كل أبواب التعارض. هذا يحلنا معنى واحد وهو معنى الأكل في آنيتهم. وإحنا عندنا قضية غسل يدهم عند المصافحة عم يحل هذا الدليل الخاص. وعندنا قضية افترض سؤرهم ما يجد شرب أو الوضوء بالمعنى الأخرى. هذا سيحلنا التعارض على صعيد المعنى الثاني. الإمام شرح أن وجه النهي عن الأكل في آنيتهم إنما هو التنزه لأن أعلم إجمالا أنهم يستعملون آنيتهم في قضية الخمر ولحم الخنزير وإلى آخره. فهذا على المستوى المرتبة الأولى هذا شيء صحيح أنه يوجد دليل خاص يحل التعارض. لكن هذا الدليل لا يستوعب كل مساحة التعارض وإنما يحل لنا مشكلة في معنى واحد وهي مشكلة النهي عن مؤاكلتهم والأكل من طعامه. الإمام حل لنا إذا ترى هذا النهي تنزهي للعلم الإجمالي لأنهم يستعملون. فحينئذ علينا أن نحل التعارض. فيمكن أن نقول وما زلنا في المرتبة الأولى نقول أن وجود الدليل الذي يشمل كل مساحة التعارض وهي وجود التعليل في روايات الطهارة مثل صحيحة امرئ بن أبي محمود لما يقول ابن رسول الجارية النصر من يتخدمك الإمام ماذا قال؟ قال لا بأس تغسل يديها. فإذا الإمام عليه السلام كان شرح الآن أنني حينما أقول تجنبوا اليهود والنصارى في حالة عدم غسل يديهم إلى آخره أما إذا غسلوها فلا بأس. والحديث المعلل والخبر المعلل يقدم على غير المعلل. فهذا التعليل الموجود في رواية الدالة على الطهارة يحل لنا التعارض. وكأن الإمام بهذه التعليلات وغيرها طبعا كصحيح محمد بن مسلم لما يقول له افترض لا تأكل في آنيتهم مثلا لماذا؟ إن في آنيتهم الخمر والخمس أو لا بأس بمؤاكلة اليهود والنصارى إذا غسل يده. هذا التعليل يشرح التعارض ويرفع بأن النهي إنما نهي عنه إذا علمت نجاستهم العرضية أما إذا لم تعلم نجاستهم العرضية فلا بأس بمساورتهم ومصافحتهم والأكل معهم. الروايات المعللة تقدم على غير المعللة. إذن الآن نستطيع نحن بهذه المرتبة الأولى أن نقول قد حل التعارض وفسر وعلل لأن التعليل موجود في رواياته. ومع ذلك إن شاء الله نستمر نحن في بيان المراتب الأخرى لمعالجة
التعليل.
من باب الدعاء يعني. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. الله